مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. وصف الله سبحانه بالمجيء والرد على المخالف. قال الناظم: والله يومئذ يجيء لعرضنا مع أنه في كل وقت دان. يشير بهذا البيت إلى ما دل عليه قول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. والمقصود أن الله تبارك وتعالى يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، يجيء مجيئا حقيقيا، أي كما دل عليه اللفظ في لغة العرب، وهذا هو الصواب في ألفاظ الصفات. لفظ جاء دل على صفة، وهذا اللفظ له معنى في لغة العرب يحمل على معناه الحقيقي. أما كيفية المجيء فنكل علمها إلى الله عز وجل. من أجل هذا نقول مثلا في صفة المعية: الله معنا على الحقيقة، ولكن كيفية معيته نكلها إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل الصفات. يقول: والمقصود أن الله تبارك وتعالى يجيء للفصل بين الخلائق يوم القيامة، يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته. ومنهجنا في المجيء، يقصد الشارح بذلك منهج أهل السنة والجماعة، منهج الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، منهج أهل الحديث. ومنهجنا في المجيء هو منهجنا في سائر الأسماء والصفات كما دلت عليه النصوص الشرعية، وهو إثبات المجيء على ما يليق بجلال الله وعظمته، لأنه هو الذي أخبر بذلك عن نفسه، وهو الذي يعلم ما يثبت له وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينفع عنه، إذ لا أعلم بما يجب لله من الله، ولا أعلم بما يجب لله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لعلكم تذكرون في مباحث الأسماء والصفات القرآن والسنة لا يتجاوز ذلك. ليه؟ لأن مباحث الأسماء والصفات من باب الأخبار، إخبار عن الله، فالذي يخبر عن الله هو الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: وما دام المجيء قد ثبت في الكتاب والسنة فالواجب التسليم له دون أن نشبهه بمجيئنا أو إتياننا أو حركاتنا أو سكناتنا، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فالواجب التسليم لهذه الأمور التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وإن قصرت عقولنا عن إدراك كيفيتها، فإننا خلقنا للتعبد، وعلينا أن نعلم أننا أمرنا بأن ننقاد ونسلم لكل ما أخبر الله به، سواء استوعبت عقولنا أم لا. إحنا سبق ونعيد هذا الكلام حتى يسمعه الجميع، سبق وأن قرر العلماء بالأدلة الشرعية أن عقول الآدميين محدودة أم غير محدودة؟ محدودة. عقولنا لاستيعاب ما يحدث خارجها محدودة، وقلنا أن السر في ذلك أن رسل العقل محدودة وهي الحواس الخمسة، فطالما أن العقل يأخذ معلوماته الخارجية من رسله، وطالما أن رسله مداركها محدودة، يلزم من ذلك أن مدارك العقل محدودة. وهذا أمر كما تعلمون مشاهد من خلال العلم التجريبي، يكتشفون أمور وتستجد لهم أشياء وكانت بالأمس بين أيديهم، ولكن حواسهم ما وصلت إليها إلا بعد أن أذن لهم ربنا عز وجل. يقول: وكان السلف إذا جاءتهم آيات الصفات أو غيرها من المغيبات انقادوا وأذعنوا وسلموا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما عندما سمع رجلا ارتعد وارتجف واهتز واضطرب لما سمع بعض آيات الصفات، فقال ابن عباس ما بال هؤلاء يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه، أي ما بالهم يستسلمون عند المحكم، ما فرق هؤلاء يعني ما خوفهم وما الذي أدى بهم هذه الحال، يجدون رقة عند محكم ويهلكون عند متشابه، يعني لماذا يسلمون بالبعض ولا يسلمون بالبعض الآخر، والكل قد جاء من عند الله عز وجل. لذلك لما الأمير عبد الله بن طاهر استدعى إسحاق ابن راهوية ابن إبراهيم الحنظلي من شيوخ البخاري وسألهم عن استواء المولى عز وجل وعن مجيئه وعن كلامه إلى غير ذلك، شو بقى الجواب السديد من إسحاق؟ قال له أيها الأمير إن الله عز وجل أنزل إلينا شرعا، معنى كلامه به استحللنا الفروج وبه حرمناه، وبه استحللنا البيوع وبه حرمناه، فالذي أنزل هذا هو الذي أنزل هذا، فإن أمنت بهذا يلزمك أن تؤمن بهذا. واضح يا إخواننا المعلومة دي؟ يعني الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقال حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم إلى آخر الآيات، فنحن سلمنا لهذا، وقال أحل الله البيع وحرم الربا، وقال لا تحل شيء إلى غير ذلك، فإذا سلمت بهذه وانقدت لها وآمنت بها يلزمك أن تؤمن بذلك وتنقد له. ليه؟ لأن المصدر واحد، لأن المصدر واحد. طيب يقول والمسلم إذا أشكل عليه أمر آمن وأذعن بما جاء ووكل ما لم يعلم علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينفي بناء على كونه لم يفهم ذلك أو لم يعلم كيفيته أو أن عقله يستبعد. طبعا القاعدة العظيمة التي قررها العلماء، الشريعة تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيله العقول، قاعدة عظيمة أرجو أن تحفظ، الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول، العقل يحتار. طب ولما احتار العقل يا مصطفى يا ولدي؟ محدود مش قادر يستوعب، واخد بالك؟ ولكن تأتي الشريعة بأمر عقل يحيله، اعلم أنه عقل منكوس، طالما العقل قالك الكلام ده مستحيل، ده كلام باطل، ده ما ينفعش، لا اعلم أنه عقل مرضي، عقل منكوس لا يمت لعقول العقلاء بشيء. يقول والمسلم إذا أشكل عليه أمر آمن وأذعن بما جاء ووكل ما لم يعلم علمه إلى الله سبحانه وتعالى، فلا ينفي بناء على كونه لم يفهم ذلك أو لم يعلم كيفيته أو أن عقله يستبعده أو أن علم الكلام والمنطق لا يقره، كما قد يتبادر إلى ذهنه أو نحو ذلك مما قد يخطر بباله من الأوهام الشيطانية، بل إنه يذعن ويسلم. يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحوه. عن الإمام أحمد قال لا نتجاوز القرآن والحديث. أشرت إليكم قبل ذلك لازم نكون إحنا كده وكل مسلم على علم تام بنصوص كلام الأئمة الأربعة خاصة وغيرهم عامة في المعتقد. ليه؟ لأن في مصرنا يتضرع بعض أهل الأهواء باتباعهم للأئمة خاصة في أمور الفقه العملي، وإذا وجد قولا لإمام حتى لو عار عن الدليل ولكن يروق للقوم ينشره، ويبدأ يفخم في الإمام مع أن الإمام لا يحتاج منه شيء، هو عالي القدر بفضل الله من قبل أن يولد هذا. فبناء على ذلك أنتم أخذتم بأقوال الأئمة في كثير من الفقه العملي، وما تجاوزتم أقوالهم إلا في قليل من المسائل، وأخطأتم وتنكبتم الصراط وأبعدتم النجعة، كما يهرفون بما لا يعرفون في ختان الإناث وستر المرأة لوجهها. فلماذا عدلتم عن أقوال الأئمة في المعتقد وتركتموها وتشبثتم بأقوالهم في الفقه العملي؟ عايزين جواب مقنع مضبوط. يعني عزي إلى الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه قال: من لم يعرف أين ربه كفر. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة اعتقادهم أن الله عز وجل بذاته على عرشه، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. طيب أنت أخذت بقول الإمام أبي حنيفة في زكاة الفطر نقودا، وطلقت قوله في استواء الرحمن بذاته على عرشه، لما؟ انتبهوا يا أخوان. ومن أجل ذلك لما تيجي تتكلم عن معتقد أهل السنة والجماعة، بعد أن تذكر الأدلة من الكتاب والسنة، اتبع ذلك بكلام الأئمة الأربعة بالذات. ليه؟ حتى يعلم الجميع أننا حينما نقرر معتقد ما نقرره هكذا، بل سبقنا إليه سلفنا الصالح ونحن وراءهم بالأثر. أرجو أن تفطنوا لهذا في كل أموركم. يقول: وأما قوله مع أنه في كل وقت دان، فيشير بهذا إلى نزوله إلى السماء الدنيا في كل ليلة، أو يشير إلى قربه من خلقه، فالبيت محتمل للأمرين بل يشملهما. فإذا حملنا الدنو على النزول فإنه ثابت، دلت عليه الأحاديث المتواترة التي رواها نحو 70 صحابيا: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل عباده، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فلا يجوز تأويل أو إنكار ذلك. خد بالك، هنا الشيخ السحيمي عليه رحمة الله وأكرمه الله وبجله ومتع بعمره، فلا يجوز التأويل، مراده هنا التحريف. تبرد كويس، لأن من قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا المراد تنزل رحمة ربنا، هذا تحريف وليس بتأويل. فافطن وانتبه لذلك. معايا محمد يا ولد؟ معايا وليد؟ معايا مشايخ؟ يبقى هنا الشيخ لما قال تأويل المقصود بها التحريف، لأننا كما ذكرنا إن التأويل كان له عند المتقدمين من سلفنا معنيان ولا خلاف بينهما فيهما، وعند المتأخرين له معنى آخر. أما الذي يقصده الشيخ هنا فهو التحريف، وكما تعلمون أن التحريف مذموم، ومن فعله ففيه شبه من أهل الكتاب. فلا يجوز تأويل أو إنكار ذلك، ولا القول بأنه نزول أمره أو رحمته، وإنما ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، ولا يشك في هذا إلا جاهل. مما يتعلق بذلك أن النصوص الشرعية الثابتة عن خير البرية لما جاءت بثبوت النزول لله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، والصحابة استقبلوا النص بالرضا والتسليم وبالعمل وهو الدعاء وقت الصحر، حتى يتفق دعاؤه مع قول ربنا: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. لم يرد عن أحد من أئمتنا الأكابر أنهم سألوا، ولا الصحابة سألوا نبينا صلى الله عليه وسلم حينما ينزل يخلو عرشه منه أم لا يخلو، ما سألوه وسكتوا، نسكت ولا نتكلم، ومن أثارها باغي فتنة. خلاص، ينزل ربنا، الغرض من هذا نعلم بنزوله علما يقينيا ونؤمن بنزوله نزولا حقيقيا، ويبدأ نعمل بسلوكنا وبجوارحنا ليتفق علمنا وعملنا مع هذا العلم. أما نبدأ نتكلم يخلو العرش أم لا يخلو العرش، لا، وإن تكلم في هذه المسألة بعض أئمتنا الأكابر ردا على من قال وتكلم فيها بغير علم. وهدين بالكم أخواننا، لأن تكلمنا في مسألة خلو العرش أو عدم خلو ده تدخل في الكيفية، وهذا حجبه الله عنا. واضح يا أخواننا الأمور دي؟ طيب. يقول لأنه إذا جاء الخبر عن من عند الله عز وجل أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحسبك به إذا سمعت قال الله تعالى أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وجب عليك أن تذعن وأن تسلم لما جاء في كتاب الله، فنزوله نزول يليق بجلاله وعظمته، ومجيئه مجيء يليق بجلاله وعظمته. والذي أوقع كثيرا من الناس في الشبه هو تعلقه بكلمة كيف ولما. لذلك من الأشياء العجيبة والله يا أخوان اللي هم بيحرفوا نصوص الصفات، إذا ألقيت عليه ما ألقاه عليك في نصوص الصفات ألقيته عليه في أمور التعبدات يسكت. يعني احنا لما نقول الله عز وجل استوى على عرشه بذاته استواء يليق بذاته وجلاله وكماله، لا نعلم عن كيفيته شيء، قلنا كيف استوى؟ إذا أثبتنا الاستواء يلزم منه كت وكت إلى غير ذلك من الهراء. طب ما نفس السؤال هضطر أطرحه عليك، لما تصلي الظهر بهذه الكيفية؟ وهلما جرب لما تطوف بالبيت وتجعله عن يسارك والنبي كان يحب التيمم في كل شيء؟ ونفتح باب لن يتمكن من إغلاق إلا التسليم. عشان كده ما تجد أحدا على وجه الأرض ممن ينتمي إلى شريعة الإسلام أشد تناقضا عند العقلاء من المبتدعة، أشد خلق الله تناقضا في كل شيء. وطبعا الإنسان السوي لا يقبل على نفسه التناقض. يقول والذي أوقع كثيرا من الناس في الشبه هو تعلقه بكلمة كيف ولما، لأنه يدخل نفسه حينئذ فيما لم يكلفه الله بطلبه. فاكرين كلام جعفر الصادق؟ أذكر إن الله عز وجل أراد منا أشياء وإيه؟ وأراد بنا أشياء. الله عز وجل أراد منا أشياء وأراد بنا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنه. صح. خلق الجنة وخلق لها أهلا، أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء، فما أراده بنا أخفاه عنه. انتبهوا، وما أراده منا ها بينه لنا. تبتنشغل بما أخفاه عما بينه ليه؟ ده انتكاسة في العقل. يعني هو قال لك يعلم عنا كل شيء ويعلم من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار وأخفاه. ثم قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خلاص يبقى بين ما أراده منه وأخفى ما أراده به، ما انشغلش كذا. أخفى عنا كيفية صفاته بس أنش عنه، ولكن أخبرني بصفاته حتى أتعبد له سبحانه وتعالى به. جريت ناخد بالنا، ويعني إذا أذن لك من قبل أهل الاجتهاد أن تجلس مع مبتدع لتبين له الحق، فانتبه لمثل هذه النقاط لعل الله يهديه على يديك. ده إن أذن لك من أهل الاجتهاد أن تجلس معه، وإلا الأصل المنع، ومن خرج عن الأصل يلزمه الدليل. معايا مشايخ؟ يقول والذي أوقع كثيرا من الناس في الشبه هو تعلقه بكلمة كيف ولما، لأنه يدخل نفسه حينئذ فيما لم يكلفه الله تبارك وتعالى بطلبه وما لم يتعبده الله به، فلسنا متعبدين بالعلم بالكيفيات، وإنما نحن متعبدون بالإذعان والاستسلام والانقياد لما أمر الله به، والبعد عن كل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. ويحتمل أيضا حمله على دنوه في علمه، فمع كونه فوق جميع خلقه مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، فإنه في الوقت نفسه لا تخفى عليه خافية، بل يعلم كل شيء. فعلينا أن ندعنا لذلك وأن نستسلم له، وأن نؤمن بصفتي المجيء والنزول اللذين جاء بيانهما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا من باب التنبيه، أهل السنة والجماعة جعلني الله عز وجل وإياكم منهم وأحسن لي ولكم الخاتمة. أهل السنة والجماعة لا يفرقون بين النص النبوي إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار مجيئه متواترا كان أو غير متواتر، بل الأصل عندهم إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في المعتقد، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في البيوع، في كل شيء. من فرق بين النصين باعتبار العمل وعمل بأحدهما وترك الآخر فهو أضل من حمار أهله، وهو مبتدع ضال زائغ عن الحق. قال: والأشعري يقول: يأتي أمرهم ويعيب وصف الله بالإتيان، والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتدالي. بعد أن قرر الناظم رحمه الله أن الله عز وجل يجيء مجيئا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب، من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أخذ يبين هنا مذهب المخالفين في إثبات مجيء الرب سبحانه وتعالى. خذوا بالكم يا أخوانا، مسألة بيان مذهب المخالف متى يجب على طالب العلم أن يعرفها ومتى لا يجب؟ الجواب: ابتداء اعرف الحق ابتداء. ومن أجل ذلك نقول لكل إخواننا حينما نتكلم في المعتقد: احكم أمرك، لأن المعتقد مش هنعيد ونزيد في تاني، ده قضايا مسلمة. اصحى يا أحمد، اصحى يا ولدي، واخد بالك؟ طيب إبقى أنا أحكمت أمري في المعتقد وعرفت معتقد أهل السنة والجماعة كما قرره سلف الأمة وعلى رأسهم الإمام المبجل الشافعي وأحمد وغيرهم ومن تبعهم كالإمام الطحاوي والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غير ذلك. بعد ذلك عرفت الحق وأتقنته واستوعبته واستعنت بالله وعملت به، أبدأ بقى أبحث عن كلام أهل الضلال، بس بعد ما أعرف أهل الحق. وبرهان ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث حذيفة بن اليمان، قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني الحديث. يبقى احنا هنا بعد أن نعرف الحق ونتبعه بنبدأ نشوف بقى كلام المخالف. ليه؟ لكثرة من ينعق بكلام المخالفين. وإلا لو اكتفيت بالحق الذي دل عليه الكتاب والسنة ولك سلف وإجماعات منقولة حسبك وتمسك به حتى تلقى الله. طب والمبتدعة؟ بنسمع ونقرأ ما وقعوا فيه من ضلال لبيان زيغهم وانحرافهم. لذلك كما قلنا قبل ذلك، معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن مر بمرحلتين. المرحلة الأولى: القرآن إيه يا سالم؟ كلام الله بس. بعد ذلك جه المبتدع بدأوا يخبطوا ويتكلموا بكلام غير صحيح، أهل السنة والجماعة تصدوا لهم وقالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى مسألة والأشعري يقول إلى غير ذلك، إحنا بنعرف الكلام ده بعد أن نستوعب الحق تماما. يبقى حينما أقول لك معتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، خلاص انتهت، ده معتقدي. طيب ده واحد بقول لك النار تفل ضل مضل أضل من حمار أهل. طب وبعدين ما شغلتش ولا بكلام حسبك الحق. طب ما شبهته راجت يبقى أهل الاختصاص يفندوا شبههم ويردون عليه حتى يندثر ويندحر. أنتوا أخواننا فهمين الجزئية دي؟ لأن أنا أهب كل أخ ألا ينشغل بمعرفة كلام المخالفين، لا أحكم أمرك ابتداء بمعرفة الحق حتى يرسخ في قلبك، بعد ذلك لا يضرك أنك لم تعرف الباطل، لا يضرك. دل ده في بعض الأحيان يتطرق الإنسان إلى كثير من كلام أهل البدع فيتأثر قلبه، وهنا مكمن الخطر. يبقى أنا عرفت الإيه؟ الحق، عرفت الأسماء والصفات، عرفت معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حسبي حسبي أتمسك بهذا المعتقد وأعمل به، أدخل بقى في حوارات وقيل وقال مضيعة للوقت بل تؤثر على القلب تأثيرا سلبيا، ألا فانتبهوا لذلك. يقول: فالمجيء صفة فعلية، اكتب عندك وضابط الصفة الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعل. وأما أفعال الله عز وجل فتتعلق بمشيئته ويلزم لها زمن. وأما أفعال الله عز وجل اللي احنا قلنا قبل ذلك اللي الصفة الفعلية والفعل، ما الفرق بينهما؟ الصفة الفعلية تتعلق بمشيئة الله كالمجيء والنزول والاستواء والكلام، والكلام باعتبار أفرادي، أما باعتبار أصلي فهو صفة إيه؟ تابعه فهو صفة إيه؟ طيب الفعل بقى يتعلق بمشيئة الله وزمن، يتعلق بمشيئة الإيه؟ وزمن كالنزول. يبقى النزول إيه؟ صفة فعلية. طب ونزل فعل يتعلق بالمشيئة ويتعلق بإيه؟ بزمن معين. واضح يا أخواننا الفرق بين الاثنين؟ يقول: فالمجيء صفة فعلية من الصفات الاختيارية التي يفعلها الرب متى شاء إذا شاء كيف شاء على ما يليق بجلاله وعظمته. وشأنه هاي الضمير عايدة على إيه؟ وشأنه شأن سائر الصفات. يبقى المجيء، اكتب عندك هاي الضمير عائدة على المجيء. اكتبش ليه يا محمد؟ دايما الضمائر أنا بركز عليها لأن الخلل في معرفة عود الضمير بيختل المعنى كله، بل ممكن تصل إلى خطأ في المعتقد أو خطأ في الفهم، فدايما خذ بالكم الضمائر. وشأنه شأن سائر الصفات التي تمر كما جاءت بلا كيف، فيقال فيها كما قال الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، فيقال المجيء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه هاي الضمير عائدة على إيه؟ على كيفية إيه المجيء. واضح يا إخوان؟ اكتب هاي الضمير عائدة على كيفية المجيء. وذكر الناظم أن مذهب الأشعري في مسألة مجيء الرب جل وعلا أنه مجيء أمره أو رحمته سبحانه وتعالى، فيكون معنى قوله تعالى عنده وجاء ربك أي وجاء أمر ربك أو وجاءت رحمة ربك، وهذا قول باطل. خذوا بالكم، وجاء ربك يقصد بها وجاء أمر ربك، هذا وجه صحيح في لغة العرب. أنتم معايا يا شيخ؟ يعني لما نقول وجاء ربك، فإن قلت المقصود بها وجاء أمر ربك من ناحية لغة العرب صحيحة، مش أشفى حاجة أبدا، وهو يحذف المضاف ويكتفى بالمضاف إليه. واخدين بالكم يا أخوانا؟ ولكن هذا في غير الصفات، فانتبهوا لذلك. لذلك الشيخ العثيمين لما جه يتكلم في شرح كتاب حلية طالب العلم لمؤلفي الشيخ بكر بن عبد الله عليه سحائب الرحمة والرضوان، الشيخ العثيمين شرح، فجه يتكلم عن مسألة وهي طلب العلم عن أهل البدعة في علوم الآلة، مش في علوم الشريعة بقى، أنا رايح أتعلم علوم الآلة، يعني رايح أتعلم نحو وبلاغة وعلم البيان والإعراب. فالشيخ بيقول لا يحل. طب يا مولانا ده أنا رايح أخد علم القراءات عن الرجل ورجل متقن في القراءات، ولكن كل بدع الدنيا فيه لا يحل لك. فالشيخ بيقول إيه، وقام ضرب المثال ده، قال وفي لغة العربي يجوز حذف المضاف والاكتفاء بالمضاف إليه على وجه يصح. فإن قال لك من تتعلم عنه اللغة قال وجاء ربك والملك صفا صفا، قال لك لا، نرجع للقاعدة وجاء أمر ربك. أنتم معايا مشايخ؟ علشان كده الله يبارك فيكم، احرصوا كل الحرص على من تطلبون العلم، وبفضل الله لن تخلوا الأرض ولن تعدم من قائمين لله بحجة، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد جهد. اتحرك وتنقل، والرحلة في طلب العلم على مدار العصور والأزمان من صفات أهل العلم. يقول وذكر الناظم أن مذهب الأشعري في مسألة مجيء الرب جل وعلا أنه مجيء أمره أو رحمته سبحانه وتعالى، فيكون معنى قوله تعالى عنده وجاء ربك أي وجاء أمر ربك أو وجاءت رحمة ربك، وهذا قول باطل. وقبل أن أبين وجه بطلانه يطرح سؤال هنا، هل ما نسبه الناظم إلى الأشعري هو مذهبه الذي استقر عليه أمره؟ والجواب أن الأشعرية قد مرت به أطوار، اللي هو الإمام أبو الحسن الأشعري، وده تاريخ لابد أن يعلم لازم. وأنا أوصي إخواننا الذين يدرسون في جامعة الأزهر أن يتيقنوا هذا الأمر تمام اليقين، أن الإمام أبا الحسن الأشعري مر بثلاثة أطوار، وما استقر عليه في أخريات حياته هو الذي ينسب إليه. أما المرحلتان الأوليان فمن نسب إليه شيء منهما كذب على الإمام، ده لازم يعرفه الجميع، لازم يعرفه. وخد بالك لا يجادله ولا ينكر أطوار الإمام أبي الحسن الأشعري إلا صاحب هواء أيا كانه. يعني يقولك لا، أبو الحسن الأشعري استقر على مذهب الكلابية صاحب هواء، واللي يقول إن الحسن الأشعري استقر على مذهب أبي علي الجبائي كما كان صاحب هواء، والذي يقول أن الإمام مر بأطوار ده صاحب سنة، وده من الإنصاف. عشان كده علم النسخ والمنسوخ في الشريعة كما تعلمون، أيهما ينسخ، المتقدم ينسخ المتأخر أم العكس يا شيخ محمد؟ المتأخر ينسخ المتقدم، مظبوط كده. يبقى لما نسمع مثلا كلام لشيخ الإسلام تيمية في كتاب معين وعلمنا سنة تأليف الكتاب، وجاء الإمام وتكلم عن المسألة بعينها في كتاب آخر متأخر وتكلم بكلام غير الكلام المتقدم، ننسب إليه كلامه المتأخر. ده الكلام ده إذا عرفنا التاريخ بغض النظر عن الصحة والصواب، ده كلام العقلاء. يبقى الإمام أبو الحسن لما تكلم بكلام، وكما سيأتي كلام الشارح هنا، ثم بكلام لا، ليس من الإنصاف يا أخوانا. والكلام ده الله يبارك فيكم، أنا بأكد على إخواننا الذين يدرسون في جماعة الأزهر أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا. يقول فقد نشأ في أول حياته ربيبا لزوج أمه أبي علي الجباء المعتزل، فاعتنق مذهب زوج أمه الذي تربى في كنفه وهو مذهب الاعتزال. وقد تقدم أن المعتزلة يثبتون الأسماء مجردة. ما معنى يثبتون الأسماء مجردة؟ ها؟ بدون معاني، اسم مجرد بس. يثبتون أسماء المجردة ويؤولون الصفات أو ينفونها، وحتى إثباتهم للأسماء لا قيمة له، لأنهم يثبتون أسماء جوفاء مجردة عن المعاني، وهي عقيدة جهل الذي يقول فيها إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، خبير بلا خبر. طيب أنت اعرض هذا الكلام، قل له ممكن يكون فيه واحد سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدر بلا قدر، يقول لك امشي يا واد بلا هبل، ده الهرم يكون محترم معاك، لأن ده كلام ما يقبله عقل. ومع ذلك دعا إليه الجهل وتبعه جمع غفي، كما قال ابن القيم رحمه الله: وقضى على أسمائه بحدوثها وبخلقها من جملة الأكوان، فانظر إلى تعطيله الأوصاف والأفعال والأسماء للرحمن، ما الذي في ضمن ذا التعطيل من نفي ومن جحد ومن كفران، لكنه أبدى المقال هكذا في قالب التنزيه للرحمن. يعني لما الجهم عملت الكلام ده ليه جهم؟ قال لك أريد أن أنزه الله، عشان كده العلماء وصفوه بالبدعة، ما قلناش الجهم عاصي أو اقترف معصية، لا اقترف بدعة، وكما سبق وأن ذكرنا كل بدعة إيه؟ معصية، وليس كل معصية إيه؟ بدعة. أدم لكنه أبدى المقالة هكذا في قالب التنزيه للرحمن. طب أنت أيها الأبله الأحمق، أنت تستطيع أن تنزه الله كما ينبغي، أم أن أنبياءه وهو سبحانه وتعالى هو الذي نزه نفسه؟ هذا الشيء من الشيء العجيب. وأتى إلى الكفر العظيم فصاغه عجلا ليفتن أمة الثيران. وقد ذكر الألوسي في كتابه جلاء العينين في محكمة الأحمدين قصة مفادها أن أعرابيا مر على جهم بن صفوان وهو يقرر عقيدته لتلاميذه، يقول لهم في إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم. فاستنكر هذا الأعرابي كلامه هذا المخالف للعقل والفطرة: إذ لا يعقل أن يسمى سميعا إلا إذا كان يسمع، وبصيرا إلا إذا كان يبصر، وهكذا. فقال على البديهة: هاجيا جهما ومن شاكله. لذلك الله يبارك فيكم وفي سعيكم، دائما نرجع إلى فهمنا لنصوص الكتاب إلى كلام العرب، إلى كلام العرب. يعني لما يقال لأعرابي هل جاء استوى بمعنى استولى في لغة العرب؟ قال: لا تعرفه ولا تسمع عنه. ما تعرفوش. يبقى أنت لما قلت استوى باستولى جبتها مني، أين مصدره؟ إلا الجهل. كذلك لن إذا دخلت على المضارع تفيد النفي على التأبين لا تعرفه لغة العرب، أنت جبتها مني، وهكذا. فقال الأعرابي: ألا إن جهما كافر بأن كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. يبقى هنا الأعرابي لم يعذره بالجهل. ليه؟ أصل ده معلوم من الدين بالضرورة. قال: ده أنت راجل بتقول أنت درس اللغة العربية، طب إزاي تخبط وتجيب الكلام ده؟ لقد جن جهم إذ يسمى إله سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، لطيفا بلا لطف، خبيرا بلا خبر. أيرضيك لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر، خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، حليم بلا حلم وفي بلاء، وفى بلا وفى، فبالعقل موصوف وبالجهل مشتهر، جواد بلا جود، قوي بلا قوة، كبير بلا كبر، صغير بلا صغر، أمدحا تراه أم هداء وسبا، وهذا كفاك الله يا أحمق البشري، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. هذا أعرابي. وتمك أخوان، عشان كده دايما لو أنت تلاحظ كلام المتقدمين من أهل العلم من أئمة السلف في المعتقد، تجد إن كلامهم كلمات قليلة تنزل على القلوب بردا وسلاما، يسلم لها الجميع، يسلم لها الجميع، كلام التابعين وتابعيه. بعد ذلك حدث ما حدث، فاضطر أهل السنة تنزلا مع المخاطب أن يبينوا عوارهم ويتنزلوا معه. أعود فأقول، نشأ أبو الحسن الأشعري 40 سنة على هذا المذهب، ثم فكر وعرف أنه عقيدة فاسدة، فأخذ يبحث عن الحق، فانتقل إلى عقيدة أبي محمد عبد الله ابن كلاب، وهي تأويل بعض الصفات وإثبات 7 منها. اكتب عندك، والصواب تحريف بعض الصفات. وقلنا الشيخ قال هنا التأويل ويقصد به الايه؟ التحريف. وإثبات 7 منها، وحتى إثبات تحريف. طيب، يعني من باب الإفادة، 7 الصفات اللي هي ايه؟ الفعل الحادث يدل على الايه؟ القدرة، اللي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام. دي 7 صفات. والكلابية أيضا. وحتى إثبات هذه 7 محل نظر، حيث يقول مثلا إن السمع هو إدراك المسموعات، والبصر إدراك المبصرات، وهكذا في باقي 7، فيؤول كلامه في النهاية إلى عقيدة المعتزلة. ثم لم يلبث أبو الحسن الأشعري وهو يبحث عن الحق أن اهتدى إلى منهج السلف، وبخاصة في باب الأسماء والصفات، وإن كان قد بقيت عنده بعض الشبه في مسألة الإيمان وفي مسألة الكسب. وهذا هو الذي استقر عليه أمره، وصنف في ذلك كتابا سماه الإبانة في أصول الديانة. وهنا ممكن تقول شبه إجماع على أن الكتاب ينسب إلى الإمام وهو في أخريات حياته، لأن بعض أهل الأهواء يطعنون في نسبة الكتاب إلى الإمام، ولكن الصواب أن الكتاب منسوب إليه على الحقيقة. وقد يعني بعض المسلمين من أهل العلم يعني حققوا في رسالة دكتوراه عظيمة مبثوثة فيها نفع كبير. يقول الإبانة في أصول الديانة قرر فيه مذهبه الأخير، وذكر فيه أنه على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فهل كلام الناظم هنا ينطبق على الأشعري أم على الأشعرة؟ وهل هناك فرق بين الأشعري والأشعرة أم ألم ينتسبوا إليه؟ بلى، إنهم انتسبوا إليه في طوره الأوسط الاعتزالي، ولم ينتسبوا إليه في الأمر الذي استقر عليه حاله، أعني منهج السلف الذي قرره في الإبانة. ومن الغريب والعجيب أن الحافظ ابن عساكر وهو أشعري العقيدة يثبت نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، ومع هذا بقي على المنهج الذي عليه سائر الأشعرة، ولم يرجع إلى مذهب أبي الحسن الأخير الذي هو منهج السلف. يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتني وإياكم على الحق. الله، يا أخوانا، ما ركن عبد إلى علمه أو إلى إيمانه إلا سلب منه، اركن إلى الله. فلا يوافق الناظم هنا، ولعله لم يبلغه رجوع أبي الحسن عن المذهب الكلابي إلى منهج السلف. والمتتبع لمنظومة القحطاني هذه يلحظ أنه من أهل الأندلس والمغرب الأقصى، وأنه عاش ما بين القرن 5 والـ6 الهجري تقريبا، ولعله لم يتضح لأهل المغرب الأقصى يومها ما استقر عليه أمر أبي الحسن الأشعري، فأخذوا بقوله الأوسط، وإن كان وجد بينهم في الحقيقة أناس وفقوا لمنهج السلف، وعلى رأسهم الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكذلك ابن أبي زمني، وأبو عمر الطلمنكي، والحافظ ابن عبد البر القرطبي، وأبو عمر النمري. ومع ذلك فقد بقي الأكثر منهم على مذهب الأشاعرة المحل. ويبدو من شدة القحطاني على الأشعري والأشعرة أن مذهب الأشعرة قد دخل بلاد الأندلس والمغرب الأقصى متأخرا، ولعله دخل مع المهدي ابن طمرة الذي أدخل بعض العقائد الفسدة إلى تلك البلد، وقضى على دولة أهل السنة، دولة المرابطين التي يقودها علي بن يوسف ابن تاشفين. وقد مات ابن طمرة 24 أو 50. وكان ابن طمرة هذا سمى دولته بدولة الموحدين، وهو اسم على غير مسمى، تماما كما فعل إبليس لأبينا آدم: هل أدلك على إيه؟ شجرة الخلد وملك لا يبلى. مسلك يتبعه المتأخر عن المتقدم. وكان أهل الأندلس والمغرب الأقصى آنذاك على فترتهم لم يغيروا ويبدلوا في العقيدة، وخاصة في باب الأسماء والصفات. ولهذا حمل عليهم بشدة وسمى الإمام أبي الحسن، بل ذكره بكنيته ولقبه في غير ما موضع من هذه المنظومة النافعة الماتعة، والذي يظهر بل يجزم به أنه يعتقد أن الأشعري ما زال على منهج أبي محمد عبد الله بن كلاب. والتحقيق أنه ترك هذا المذهب إلى مذهب السلف في الجملة كما تقدم بيانه، وتراجع رسالة نفيسة لشيخنا الشيخ حمد بن محمد الأنصاري في ترجمته لأبي الحسن الأشعري. هذا كلام الشارح أكرمه الله عز وجل. ومعتقدنا كما تعلمون إذا استطعنا أن نوجه كلام أهل العلم على المحمل الصحيح حتى لو فيه شيء من التعسف لكان أولى. فنقول أن مقصد الإمام القحطاني من قوله والأشعري يقصد بذلك من انتسب إلى الأشعري في طوره الأوسط. واضح يا إخواننا؟ يقصد بذلك يوجه كلامه وإن كان فيه شيء من التعسف من باب حسن الظن بأهل العلم وكلام بعضهم في بعض. وعودا إلى بدء، فقد ذم الناظم المؤول عموما والأشعرية منهم خصوصا الذين يقولون في مثل وجاء أي وجاء أمري أو رحمتي، لأن ذلك مخالف لظاهر القرآن والسنة، مخالف للشرع واللغة، بل ومخالف للعقل السليم والفطرة المستقيمة، لأنه يلزم منه لازم فاسد. فكأنهم ينسبون الله تعالى بتأويلهم هذا إلى عدم القدرة على المجيء والإتيان، وهذا معلوم البطلان من الدين بالضرورة، ونحن مأمورون أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة وأن لا نلجأ إلى التأويل بأي شكل من أشكاله إلا فيما دل الدليل على ضرورة تأويله. ولا دليل هنا، وما أفسد قاعدة المؤولة التي قعدوها ويعولون عليها في باب الأسماء والصفات، وهي قولهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، وما جاء في معناه مثل قول الناظم وكل ما جاء بلفظ يوهم أوله أو قل فيه ربي أعلمه، ولو قال وكل ما جاء بلفظ يعلم أثبته في الكيف ربي أعلمه لكان أحسن، مع العلم أنه لا يوجد نص في باب الأسماء والصفات يوهم التشبيه البتة، وإنما أوتي القوم من قبل عقولهم القاصرة وأفهامهم الفاسدة والتي قلدوا فيها أمثال جهم وبشر المريسي ومن شاكله من المبتدع المارقين وأهل الكلام الضالين، وما أحرى بهؤلاء وأولئك بما دل عليه قوله جل شأنه قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اكتب عندك، والغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، والغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. وقوله ويعيب وصف الله بالإتيان بمعنى ينكر ويرى أن صفه أنه صفة نقص في حق الباري، ونسي ابن كلاب ومن تبعه وقبلهم المعتزلة أن الله هو الذي وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، ولذلك قال لهم ما قاله الإمام مالك في الاستواء. وقد مر قريبا أن جواب الإمام مالك هذا قاعدة في سائر الصفات. فالله تعالى يقول وجاء ربك وهم يقولون وجاء أمر ربك، فكأنهم يقولون لا يا رب نحن أعلم بك منك، والصواب ما جئنا به ووصفناك به. تعالى الله عما يقول المؤول علوا كبيرا، وهم لا يقصدون تكذيب الرب سبحانه وتعالى، حاشا لله أن ننسب إليه ذلك، لكنه هذا هو مدلول كلامهم من حيث لا يشعرون. ولذلك لو عمل الأشعرية بلازم مذهبهم لقيل إنهم حلولية بقولهم إن الله في كل مكان، لكن نحن لا نلزمهم بهذا لأنهم لم يتصوروا ما يلزم من كلامهم، ولازم المذهب ليس بمذهب، وإن كان من حيث الواقع يلزمهم بيد أننا لا نلزمهم ديانة وإنما نلزمهم ذلك سياقا ولغة وحجة. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تذكرت الآن قولا طويل بعض الشيء لشيخ الإسلام ابن تيمية يتعلق بهذه الجزئية، إن شاء الله انشغل بالأذكار الموظفة في اليوم والليلة، وأذهب وأتيكم بالكلام أمليه عليكم بعد صلاة المغرب إن شاء الله عز وجل.